الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج أبو داود والإمام أحمد بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم ستتداعى على أمته، ويبين سبب ذلك. وهذا الحديث من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث ما أخبر به. فقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يسرع ويقرب، وقوله أن تداعى عليكم الأمم أن يدعو بعضها بعضا فتلبي وتستجيب، وشبه هذا التداعي من الأمم بتداعي الأكلة إلى طعامهم، فقال: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والأكلة جمع آكل، والقصعة معروف وعاء كبير يؤكل فيه ويثرد ويشبع العشرة. فكأنهم يتداعون لما هيئ ونضج من الطعام، ولم يمنع من تناوله مانع. وتشبيه تداعي الأمم على أمة الإسلام وأراضيها، وأن بلاد الإسلام تكون منبعا للخيرات والبركات التي يسيل لأجلها لعابهم. فقد وجد في بلاد الإسلام من المعادن والبترول ما تقوم عليه روح الصناعات الغربية والشرقية، بل روح الحياة البشرية قاطبة في هذا الزمان. والسبب الكبير الذي جرأ الأمم الكافرة على القدوم والتداعي لاحتلال بلاد الإسلام وأكل خيراتها ليس من قلة عدد المسلمين، فهم كثر يومئذ. لذلك قال قائل الصحابة رضي الله عنهم: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن القلة تجرئ الأعداء وتطمعهم في البلاد والعباد. وقديما قالوا: الذلة مع القلة، الذلة مع القلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أما عن كثرة عدد المسلمين فهذا أمر معلوم في هذا الزمان، لا يحتاج إلى دليل وبرهان. وسعة بلادهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ظاهرة لكل ذي عينين. والغثاء الذي هو كغثاء السيل، وهو ما يظهر فوق السيل فوق سطح الماء مما يحمله السيل من الزبد من الأوساخ وبقايا الأشياء الملقاة على الأرض. إذن المشكلة ليست في قلة عدد المسلمين، ولكن المشكلة في صفة المسلمين يومئذ، وهي كونهم غثاء، عقائدهم خراب وأخلاقهم فساد ومناهجهم التعلق بالسراب. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي يخرج الله من صدور عدوكم المهابة والإجلال والخوف والرعب منكم. وقوله: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمن أحب الدنيا وكره الموت ضعف عمله للدين وللآخرة، وربما زال بالكلية. فهم للدنيا يعملون وفيها يتفقهون ويوالون عليها ويعادون، وفيها يتنافسون وبها راضون، وعن الدين والموت والآخرة هم غافلون، فلا يصبرون ولا يوقنون ولا يتفقهون ولا يجاهدون، فأضاعوا الدين والدنيا فلبستهم الفتنة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، هلموا إلى الغنيمة الباردة. ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا عندما تتغير هذه المفاهيم في حياة المسلمين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويخرم فيها الكبير؟ إذا ترك منها، أي من الفتنة، شيء، قيل تركت السنة، فانقلبت الأمور رأساً على عقب، وصارت البدعة سنة والسنة بدعة. يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قيل: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم، وكثرت جهالكم، وكثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وهذا حديث صحيح، أخرجه الدارمي واللالكائي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع. فالإخبار عن هذه المغيبات لا يكون من قبل الرأي، وإنما هو من الأثر، فإنما أخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أمناؤكم، والأمناء هم الذين يحفظون الأنفس والأموال والأعراض وكل ما استؤمنوا عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من قلوب الرجال، وبيّن أن الأمناء يقلون جداً في الأمة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لقد أتى علي زمان يقول: وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلماً رده علي الإسلام، وإن كان نصرانياً رده علي ساعيه، أي الوالي عليه. فأما اليوم حذيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله في الزمان الأول يقول: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً. وهذا ما نشكو منه. كثير من الناس ممن يتعاملون بالدرهم والدينار يتكلمون في أمثال هذه الأمور، وفي خراب الدمم، وفي الاحتيال على أموال الناس، إلى غير ذلك مما هو معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، كما تسمع وترى في كثير من الوسائل. الرجل التافه والمرأة الحقيرة يتكلمون في أمر الإسلام وفي أمر العامة، بل يتكلمون في أمور الدين وفي الاعتقاد، فضلاً عن العبادات والمعاملات. الفويسق يتكلم في أمر العامة. إن أمام الدجال سنين خداعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذل المسلمين، وعلاقة هذا الذل بما بدلوا وغيروا في الدين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، هو حديث صحيح. إذا تبايعتم بالعينة، صورة من صور التحايل على الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أمور مختلطة وأحوال انقلبت فيها مقادير الأشياء وقيمها رأساً على عقب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ماذا نصنع من أجل أن نخرج من هذا كله؟ بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك. عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا؟ وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا ما ينبغي أن يكون. والتهاون والاستهانة والتساهل يؤدي إلى كثير من الفساد في كثير من مساجد المسلمين. في رمضان في هذا العام خاصة، شكوى من أطفال ليسوا بلقطاء، لهم آباء وأمهات، كأنما سلطوا على مساجد الله في أرض الله، وآباء وأمهات يلدون ويمتعون بنعمة الله بالأولاد فيقذفونهم في الشوارع، كأنما يوصونهم بأن يفسدوا على المصلين صلاتهم في بيوت الله. أي وضع هذا؟ وما هذا الذي يحدث؟ وأما من يزجر ومن يتعامل بالحزم فيكون ملوماً. من الذي يلام؟ ألا يخاف هؤلاء الآباء والأمهات أن يدعو صالح من الصالحين على أولادهم فيقصف الله أعمارهم ويشل أركانهم ويذهب عنهم النعمة؟ ما هذا العبث الذي يحدث في بيوت الله؟ ولماذا يحدث؟ ولصالح من؟ ومن الذي يسلط هؤلاء على التشويش على خلق الله من الركع السجود في بيوت الله؟ لماذا؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.